زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله، وقول فليفتتح هذا أمر للاستحباب، وهو ندب مؤكد بركعتين خفيفتين، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فيسن إذن لمن قام الليل أن يفتتح صلاته بهذا، يقتصر على أقل الكمال ولا يستوفي الأكمل. والحكمة في ذلك أن يكون تنشيطاً لما بعده، واستعجال حل عقد الشيطان بهاتين الركعتين كما قال الحافظ العراقي رحمه الله، وقال غيره: هما مقدمة لقيام الليل ليدخل بعد ذلك في مزيد من اليقظة، ويكون هذا مثل تقديم السنة القبلية على الفرض. وفي الحديث إرشاد إلى أن من شرع في شيء أنه يأخذ فيه قليلاً قليلاً، وهذا من الحكمة في الدين ومن التربية للنفس ومن ترويض النفس، أن الإنسان يأخذ نفسه بالعبادة شيئاً فشيئاً. ولأنه إذا دخل مباشرة في صلاة طويلة فربما يمل، إذا دخل في صلاة طويلة من أول ما يبدأ فربما يصيبه الملل. وأما إذا بدأ بهاتين الركعتين فتكون كالتهيئة والتوطئة والتقديم، وفي هذا فائدة واضحة وبينة لمن يريد أن يستمر ويطيل بعد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. الحديث رواه مسلم في صحيحه. زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور، مات بالكوفة 68 وله 85 سنة رضي الله عنه. قوله لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اهتمام الصحابة بمعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الكبيرة والصغيرة، وأنهم يهتمون ولذلك يرمقون، ينظرون، يراقبون، يتأملون، كل ذلك لضبط السنة ونقل السنة وحفظ السنة والعمل بها. فتوسدت عتبته أو فسطاطه. العتبة إسكفة الباب، والفسطاط بيت من شعر، فيكون المراد من توسد الفسطاط توسد العتبة هنا، والمراد رقدت عند بابه وجعلت عتبته كالوسادة، فوضعت رأسي على العتبة بت هناك. وهذا منه رضي الله عنه حرص بالغ، وأن طالب العلم أو مريد السنة أو الذي يريد أن يتعلم من العالم فإنه يتعرض لأحوال أو يكون في أحوال فيها شيء من الشدة. ولذلك من لما أراد ابن عباس أن يسأل زيدا توسد عتبة بابه وجعلت الريح تسفي عليه، جعلت الريح تسفي عليه. ولذلك لما خرج زيد يعني شق عليه أن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم متوسد عتبة بابه، ولكن هكذا أمروا أن يفعلوا مع العلماء. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين افتتح بهما صلاة الليل، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها ثلاث مرات للمبالغة في إطالتها، وإنما بالغ في تطويل هاتين الركعتين لأن النشاط في المقدمة يكون أقوى والخشوع أتم، ولذلك أطال فيهما. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما يعني في الطول، فذكر ست مرات، ذكرهما ست مرات، أولاهما خفيفتين ثم اللتين بعدهما أطول الجميع، ثم الأربع التي بعدها كل ركعتين أقصر من مما قبلها، ركعتين 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 أربع مرات، قبلها الثنتين الطويلة أطول شيء، قبلها الثنتين الخفيفة أخف شيء. إذن الثلاث عشرة هذه التي وصفها ثنتين خفيفة جدا وثنتين طويلة جدا بعدها، ثم ثنتين أقل من التي قبلها، واثنتين أقل من التي قبلها، واثنتين أقل من التي قبلها، واثنتين أقل من التي قبلها، وهذا تدريج. ثم أوتر بواحدة فذلك ثلاث عشرة ركعة، ذكر هذا وأكد العد بهذه الطريقة لئلا يسقط منه شيء. سبق ذكرنا كيف جمع العلماء بين حديث الإحدى عشرة وحديث الثلاث عشرة، بعضهم قال هما سنتان، تريد أن توتر بإحدى عشر تريد أن توتر بثلاث عشرة، بعضهم قال الثلاث عشرة هذه فيها ركعتان ليستا من قيام الليل أصلا، بعضهم رجح وقال حديث الإحدى عشرة متفق عليه وحديث الثلاث عشرة رواه مسلم فقط فرجح حديث الإحدى عشرة، الأمر واسع. ولو واحد قال هل يجوز أن نزيد 23، نقول يجوز، ولكن ما هو الأفضل؟ اتباع السنة. فأنت يا مسلم إذا أردت الأجر الأكثر الأكبر اتبع السنة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا حديث متفق عليه. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، توفي أبوه وهو صبي وأرضعته أم كلثوم، ولذلك كانت عائشة خالته من الرضاع، وكان فقيها مجتهدا كبيرا حجة إماما، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في قول أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. يقول سأل عائشة فأجابت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهي التي نصليها الآن في التراويح 11 ركعة، فصلاته صلى الله عليه وسلم كانت متساوية في جميع السنة، لكن هذا لا ينافي أنه إذا دخل العشر اجتهد وطول ما لا يطيل في غيرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على 11 ركعة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، يعني هذا من تأملات الحافظ من تأملاته لماذا قيام الليل ما يزيد عن 11 ركعة. قال ظهر لي أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث، وتر النهار كم صارت؟ كم صارت؟ 11. فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا. هذا ملحظ منه رحمه الله في هذا الحديث أنه لا يزيد على 11، وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى 13. فجمع العلماء أن عائشة لم تتعرض للركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما قيام الليل عليه الصلاة والسلام، فيكون مراد عائشة بالإحدى عشرة الإحدى عشرة الطوال، ولم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين في المقدمة، لم تعد ركعتين خفيفتين اللتين في المقدمة. قال ابن رشد رحمه الله: واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان، فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن 36 ركعة والوتر 3. ولا شك في أن الأكمل والأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لكن 11 يعني متقنة طويلة. فإن قال قائل: الناس لا يتحملون 11 ركعة طويلة، فهل نصلي بهم 23 لأجل أن يصمدوا أو يصمد بعضهم؟ فنقول: لا بأس لا بأس، يعني مراعاة حال الناس طيب، ولكن أيضا تعويد الناس على السنة، تعويد الناس على السنة خير وأطيب أيضا. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. فلو أنه صلى ما شاء الله أن يصل أي عدد وأوتر بواحدة فهو طيب، يعني لا حرج في هذا مطلقا. الآن النقاش ليست في قضية أن سنة وبدعة وحرام وحلال، القضية ما هي السنة، يعني ما هو الأفضل فقط. أما من ناحية الجواز جائز، صلي ما أردت جائز من ناحية الجواز. قال القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد، ليس في ذلك حد لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل في الفضل من الفضائل والرغائب التي كلما زيد فيها زيد في الأجر والفضل، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأسوة الحسنة الذي يريد السنة كم، هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر ب3، وكان يخفف في القراءة بقدر ما زاد من الركعات، يعني إذا زاد في الركعات قصر في القراءة، لأنه إذا نقص في الركعات سوف يطيل ويزيد من القراءة، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، أخف على الناس. قال: كان أبي يصلي 20 ويوتر ب3 ويخفف القراءة، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون ب40 ركعة ويوترون ب3، وآخرون يقاموا ب36 وأوتروا ب3، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. وقال بعض العلماء: الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، افرض مثلا يعني مسجد في طلاب جامعة شباب كلهم شباب، فهؤلاء لا يصعب عليهم أن يقوموا، فيهم قوة وشدة. مسجد في سوق الناس يريدون أن يفتحوا بسرعة، مسجد في حي فيه عجزة أو فيه كبار في السن وناس لا يطيقون طول القيام، إذن مسجد مستشفى، مسجد مستشفى، يعني مراعاة التخفيف. فإذن الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإذا كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام ب20 هو الأفضل. يعني لو واحد قال: أنا سأصلي 11 طويلة، واللي عجب وعجبه اللي ما عجبه يمشي، فالناس خلاص فضوا ما بقي معهم إلا قليل، أيهم أحسن، هذا أو أنه يعني يزيد عدد الركعات ويخفف القراءة فيمكث معه ناس أكثر؟ طبعا الثاني أحسن لا شك، لكن الأحسن من هذا وهذا أن الناس يعرفون السنة ويطبقونها، فإذا وجد وحصل فالحمد لله. ومن ظن أن قيام رمضان في عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان منه فقد أخطأ. فإذا كانت هذه الساعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل ذلك سائغ حسن، يقول شيخ الإسلام: وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حق تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حق تخفيفها. فإذن مراعاة حال الناس. نجد الآن مثلا بعض الأئمة هداهم الله يقصرون الصلاة ويطيلون الدعاء جدا، فتجد الصلاة نصف ساعة والدعاء نصف ساعة، كل الصلاة نصف ساعة. طيب الأصل ما هو؟ يعني هي الأصل صلاة الليل، قيام الليل، يعني فكيف تجعل لها هذا يعني نصف الوقت والدعاء هذا نصف الوقت؟ وبعض الناس يطيل في الدعاء ويطيل حتى يمل الناس، كما تقول إحدى العجائز: صليت وراء إمام فجعل يطيل في الدعاء، وهو يدعو أنا أدعو أن يخلص، وهو يدعو أنا أدعو أن يخلص، لأن ما يعني ما أطاقت يعني مبالغة بعض الناس، بعضهم 45 دقيقة الدعاء، 50 دقيقة. فإذا مراعاة الناس هذه من الأهمية. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أم بالناس فليخفف، فإن وراءه أو فيهم الضعيف، فيهم المريض ذي الحاجة، يدل على هذا. وفي الحديث قولها: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كمال الحسن والطول. وهذه الأربع هل هي متصلة أو منفصلة؟ إذا أخذنا حديث صلاة الليل مثنى مثنى يترجح لدينا أنها منفصلة، وهذا هو الأولى. يقول النووي: هذا لبيان الجواز، يعني إنها إذا كانت أربع بتسليم واحد، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ كأنه كان ينام بعد الأربع ثم يقوم فيصلي الثلاث، فيعني صلي ثمان ثم ينام ثم يقوم فيوتر بثلاث. وقد استقر عند عائشة أن النوم ناقض، ولذلك سألت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص الأنبياء، لأن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ولهذا قال ابن عباس وغيره من العلماء: رؤيا الأنبياء وحي، ولو سلط النوم على قلوبهم كانت رؤياهم كرؤيا من سواهم. إذا ما فائدة أن قلوبهم لا تنام؟ أن رؤياهم وحي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينام حتى ينفخ، فنوم صفة الجسد هذه موجودة، لكن القلب لا، القلب حي، القلب لا ينام. ولا يعارض نومه بالوادي، لأننا كما قلنا رؤية الشمس من فعل الجسد ولا من فعل القلب؟ من فعل الجسد. وأما الوحي الذي يراه في المنام فهو من فعل القلب وليس من فعل العينين. الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل متعددة، فمن ذلك: أولاً 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين مخصوصتين، ثم يصلي ركعتين طويلتين جداً، ثم يصلي دونهما اثنتين دونهما اثنتين دونهما اثنتين دونهما اثنتين، ثم يوتر بركعة 13 ركعة. الثانية: 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الكيفية الثالثة: يصلي 13 ركعة، منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. إذن 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2، كم صارت؟ 8، كل 2 بتسليم، كل 2 بتسليم، ثم يصلي 5 خمسا متوالية لا يجلس ولا يسلم إلا في أي ركعة؟ في الخامسة. فكم صار المجموع؟ 13. 8 مثنى وخمس متوالية. ودليله حديث أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة. رواه مسلم بمعناه والحديث صححه الألباني. الكيفية الرابعة 11 ركعة، لكن كيف؟ يصلي منها 4 بتسليمة واحدة، ثم 4 بتسليمة واحدة، ثم 3 كما في حديث عائشة، هذا على القول أنه لم يسلم في الأربع إلا مرة واحدة. الكيفية الخامسة يصلي 11، لكن منها 8 ركعات لا يقعد إلا في الثامنة متوالية، 8 متوالية لا يقعد إلا في الثامنة، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، فهذه 9، ثم يصلي ركعتين جالسا. مرة أخرى في وصف هذه الكيفية، لأن وردت في صحيح مسلم، يصلي 11، منها 8 لا يقعد إلا في الثامنة، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم، يعني الآن صار عندنا 8 ثم تشهد ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، فكم واحدة صارت؟ 9. كم تشهد؟ 2، بعد 8 تشهد وبعد 9 تشهد. وكم تسليمة؟ 2، يعني سلام واحد في آخر الصلاة هذه، ثم يصلي 2 وهو جالس. حديث دليله في صحيح مسلم أن سعد بن هشام بن عامر قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد، وتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9. آخر هذا الحديث هو الكيفية 6، 9 ركعات فقط، منها 6 لا يقعد إلا في 6، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة السابق، لكن هذا كان متى؟ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. هذه الكيفيات التي ثبتت عنه نصاً، ومن أراد أن يزيد ويصلي مثنى ما شاء الله له أن يصلي، فإذا خشي الفجر فليوتر بواحدة، صلي مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن شاء فليوتر 5، ومن شاء فليوتر 3، ومن شاء فليوتر 1. فهذه 5 و3 إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية، وإن شاء سلم من كل 2 كما في الصفة الثالثة وهو الأفضل. إذن لو واحد أراد أن يوتر 3، إذا أراد أن يوتر 3، ما صفة الوتر 3؟ إما أنك تصلي 2 وتسلم ثم تصلي 1 وتسلم فتفصل الشفع عن الوتر، وإما أن تصلي 3 كلها بتسليمة واحدة وتشهد واحد، تصلي 3 متوالية بتشهد في الأخير فقط والتسليم. طيب، هل يصلي الثلاث مثل المغرب؟ هل يصلي الوتر مثل المغرب؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وهذا يدل على أن الوتر لا يكون مثل صلاة المغرب لو أراد أن يوتر بثلاث. ولم يوجد في السنة أنه صلى ثلاث الوتر مثل المغرب. فإذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث فكيف يخرج من النهي ولا تشبهوا بصلاة المغرب؟ إذا أراد أن يوتر بثلاث كيف يخرج من النهي؟ إما أن يسلم بعد الركعتين ويأتي بالثالثة مستقلة، وإما أن يسرد الثلاث كلها وراء بعض بتشهد واحد وتسليم. هذه كيفية الخروج من النهي، وبذلك يكون الوتر بالثلاث. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ورواه مسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، هذا فيه دليل كما قال النووي رحمه الله على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وبعض المذاهب يقول لا يصح الإيتار بواحدة، والحديث يرد عليه. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وما هي الحكمة من هذا الاضطجاع؟ الاستراحة من تعب قيام الليل حتى يجدد نشاطه لصلاة الفجر. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، أي صلاة الفجر. فالاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر سنة لمن أمن على نفسه من تضيع صلاة الفجر. طيب، جاء في أحاديث أخرى أن الاضطجاع هذا بعد سنة الفجر وليس بعد قيام الليل وقبل السنة، وإنما بعد سنة الفجر. فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. إذن ما هما الركعتان؟ سنة الفجر. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة، فمثلا مرة تكون راحته بعد قيام الليل وقبل سنة الفجر، ومرة تكون راحته بعد ركعتي الفجر وقبل الصلاة الفريضة. فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فإذا أردت أن تطبق السنة، فإن كنت تعبت من قيام الليل وتحتاج إلى الراحة اضطجع قبل السنة، قبل سنة الفجر. وإن كان بك نشاط صليت سنة الفجر ثم اضطجعت اضطجاعة خفيفة فلا بأس أيضا. على أن هذا الاضطجاع الآن هل هو سنة أم لا، في المسألة هذه كلام للعلماء، فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقا، ومنهم من قال إنه سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، ومنهم من قال، وهذا يعني قول غريب جدا، يعني يحكى من باب الطرفة، لكن قال به ابن حزم رحمه الله، قال إن هذا الاضطجاع شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة. طيب، هو يعني من باب الطرفة ولا هذا قول واضح شذوذه جدا؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله قال: وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، غلا وتوسط فيها طائفة ثالثة فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا، واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا. واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله التفصيل فقال: إنها سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يستريح، ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض ناما ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة فإنه لا يسن له هذا، لأن هذا يفضي إلى ترك واجب. هذا كلام شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام رأى أنها سنة بالنسبة لمن؟ لمن يصلي الليل ويأمن. قال: أما الذي لا يأمن على نفسه إذا اضطجع راح في النوم فإنه لا يفعلها لأنه يؤدي لتضيع واجب. فعلى ذلك لو مثلا واحد ما يقوم الليل أوقظ لصلاة الفجر، أيقظته زوجته لصلاة الفجر فقال: طيب استني خلنا اضطجع الآن، السنة الاضطجاع، ما في ورد في السنة الاضطجاع، خلينا نضطجع. فتقول له: أصلا الاضطجاع في حقك ليس بسنة، لأن السنة في حق من قام الليل. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه الترمذي. قال ابن القيم: سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. الصحيح عنه إيش؟ الفعل وليس الأمر بها. حكى هكذا قال ابن القيم في زاد المعاد. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا ومسلم بلفظ. وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يفعل في بعض الأوقات، فلا تنافي بين هذا وبين ما تقدم من الروايات. وقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فقالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. وهذا يجمع ما تقدم من الصفات، هذه الرواية تجمع ما تقدم من الصفات. وعن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. أخرجه أحمد وصححه الألباني، وأصله في مسلم. صلى من الليل، هذه من للتبعيض، لما دخل في الصلاة أراد الدخول قال: الله أكبر ذو الملكوت مالك الملك، وصيغة فعلوت للمبالغة والكثرة، الجبروت من الجبر وهو القهر، قهر عباده وهو القاهر فوق عباده وقاهرهم بالموت أيضا عز وجل، والكبرياء الترفع والتنزه عن النقائص والمكروهات، والعظمة التي تجاوزت القدر عن الإحاطة، والكبرياء كمال الذات والعظمة كمال الصفات. إذا قال الواحد: ما الفرق بين الكبرياء والعظمة؟ فمن الفروق أن الكبرياء كمال الذات والعظمة كمال الصفات، فهو صاحب الكبرياء والعظمة، ولذلك لا يجوز أن يقول المخلوق صاحب الكبرياء أو يقول صاحب العظمة، لأن العظمة صاحب العظمة هو الله، وصاحب الكبرياء هو الله عز وجل. لا يجوز المخلوق أن يتلقب بهذا، كما لا يجوز أن يقول ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله عز وجل. أخنع اسم على الله شاهن شاه، ملك الملوك، والله تعالى هو مالك الملك. ثم قرأ البقرة، يعني مع فاتحتها استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحوا، يعني قريبا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فالمقصود التكرار وليس حصره باثنتين. ثم رفع رأسه فكان قيامه، يعني الذي بعد الركوع، نحوا من ركوعه. قال النووي فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع، وكان يقول لربي الحمد ربي الحمد، يعني يكرره أيضا وليس المقصود حصره باثنتين. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه الذي بعد الركوع، وكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، والمقصود التكرار وليس الحصر في اثنتين. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويكرر ذلك في جلوسه بين السجدتين حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. وقد جاء في صحيح مسلم عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا إذن مما فعله عليه الصلاة والسلام في قيامه ذلك من الطول العظيم، وهذا شكر لله سبحانه وتعالى. وقد قدمنا بأن العبادة ليست فقط لابتغاء النجاة من النار، النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه الله من النار، ومع ذلك عبد. لماذا عبد؟ شكرا لله تعالى. فالإنسان يعبد شكرا وطلبا للجنة والمغفرة والنجاة من النار، وليس فقط العبادة لأجل النجاة من النار، بل لأمور كثيرة. وهذا بعض ما كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، في الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله في الشمائل للمحمدية، وأراد أن يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.